أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا صلى صلاة تامة ورجع عن نية الإقامة وشك في المتقدم والمتأخر منهما فقلنا إنه لا يبعد أن يبقى على حكم التمام باعتبار جريان الاستصحاب في أحد الطرفين وعدم جريان الاستصحاب في الطرف الآخر، فيمكنه أن يرجع إلى الاستصحاب بالنسبة إلى نية الإقامة فيستصحب عدم رجوعه إلى أن صلى تماما، وموضوع الحكم إنما هو هذا، يعني صدر صحيحة أبي بلات أنه إذا صلى تاما كان مقيما قصد الإقامة ونوى الإقامة وصلى تماما بعد ذلك يبقى على تمامه. أحد الجزئين وهو الصلاة تماما موجود بالبجدان، والجزء الآخر وهو بقاؤه على نيته وعدم رجوعه عن نيته يهرز ذلك بالاستصحاب، فيلتئم الموضوع المركب من الجزئين. وأما بالنسبة إلى استصحاب عدم الإتيان بالصلاة إلى زمان الرجوع، نشك أنه هل صلى تماما إلى أن رجع أو لم يصل تماما. قلنا إن هذا الاستصحاب لا يثبت أن الصلاة الواقعة بالخارج وقعت بعد الرجوع، لا يتعرض لحال ذلك، إذن لا يترتب عليه أثر بعد إحراز الموضوع بالوجدان. مقتضى الاستصحاب الأول أن الموضوع تحقق في الخارج، والاستصحاب الثاني لا يثبت أن هذا ليس بموضوعين. قلنا إنه تعرضنا لهذه المسألة في بحث الخيارات، ولهذه المسألة فروع كثيرة في الخيار وفي غير الخيار. لو فرضنا أنه فسخ وقد زالت، بل وقد مزت الثلاثة أيام في زمان الخيار، أو مزى زمان الخيار المجعول شهر أو شهرين ونحو ذلك، وشككنا في أن الرجوع كان في زمان الخيار في ثلاثة أيام حتى ينفسخ العقد، أو أنه كان بعد ذلك حتى لا ينفسخ ويبقى العقد على لزومه. الكلام هو الكلام. هنا أمران حادثان، مزي الوقت وهو ثلاثة أيام قد تحقق في الخارج مزا، والفسخ أيضا قد تحقق في الخارج. مقتضى استصحابه بقاء الوقت، يعني بقاء ثلاثة أيام إلى زمان الفسخ، يثبت أن الفسخ نافذ ويترتب عليه الأثر. وأما استصحاب عدم الفسخ في ثلاثة أيام لا يثبت أن هذا الفسخ كان بعد الثلاثة. وكذلك فيما إذا فرضنا أن الزوج رجع في الطلاق الرجعي وقد انقضت العدة جزما، وشككنا في أن الرجوع كان قبل انقضاء العدة أو كان بعد انقضاء العدة. الكلام هو الكلام بعينه. حادثان تحققا في الخارج، مزي العدة تحقق في الخارج، الرجوع أيضا تحقق في الخارج، ولكن لا ندري أن الرجوع كان في زمان العدة حتى ترجع الزوجة إلى زوجيتها، أو أن انقضاء العدة كان قبل ذلك فلا أصل للرجوع. الكلام هو الكلام. مقتضى الاستصحاب بقاء العدة إلى زمان الرجوع يثبت أن الرجوع مؤثر ورجوع من أهله ووقع في محله فيؤثر. وأما استصحاب عدم الرجوع في زمان العدة لا يثبت أن الرجوع كان بعد ذلك فلا يتعرض لحال هذا الرجوع. والميزان الكلي أن الموضوع متى ما تحقق بذم الوجدان إلى الأصل يترتب عليه الأثر، ولا اثر للاستصحاب بالنسبه الى الجزء الاخر، يعني عدم تحققه في زمان هذا الجزء. والوجه في ذلك، يعني سر هذا المطلب، ان الاستصحاب الثاني وهو استصحاب عدم التمام في الى ان رجع، يعني في هذا الزمان الى ان رجع النيه الاقامه، لم يتحقق صلاه تامه. هذا الشك وإن كان مشكوكا صحيح نشك في أنه صلى تماما إلى أن رجع أو لم يصل تماما. وزيد صحيحة أبي ملاد ذكر أنه إذا لم يصل تماما حتى بداله أو حتى رجع أو بعبارة أخرى يبقى على القصر يقصر في صلاته. هذا الشك وجداني نشك أنه صلى قبل الرجوع أو لم يصل قبل الرجوع، إلا أن هذا الشك عند التهليل لا يرجع إلى أصل الصلاة بل يرجع إلى قيده، وإلا لا شك في أنه صلى تماما. هذا المقيد مشكوك فيه، يعني الصلاة قبل زمان قبل الرجوع وقبل البداء. هذا المقيد بما هو مقيدون مشكوك فيه لا محالة، إلا أن الشك في الحقيقة يرجع إلى القيد لا أنه يرجع إلى ذات المقيد، وإلا فطبيعي الصلاة قد تحقق خارجا وجدانا لا يشك في أصل الصلاة، يشك في أن الصلاة الواقعة كان قبل الرجوع أو بعد الرجوع، في هذا يشك. فإذا كان الشك راجعا إلى كيفية الوجود وإلى خصوصية الوجود لا إلى أصل الوجود، أصل الوجود مفرز، لا نشك في أن الصلاة التامة موجودة في الخارج، وإنما الشك في أنها كانت قبل الرجوع أو أنها كانت بعد الرجوع، قبل البدء أو بعد البدء. فالشك في المقيد في نفسه وإن كان يتصور على نحوين، تارة يكون الشك شكا في ذات المقيد وأخرى يكون شكا في قيده، ولكن في المقام وأمثال المقام الأمثلة التي ذكرناها في جميع ذلك يرجع الشك إلى الخصوصية والقيد لا إلى الذات ذات المقيد. فذات الصلاة لا معنى لجريان الاستصحاب استصحاب العدم في ذات الصلاة، ذات الصلاة متحققة خارجا الصلاة تامة معلوم. فالشك يرجع إلى خصوصيته، لا ندري أن الصلاة الواقعة هل وقعت قبل الرجوع أو وقعت بعد الرجوع. فرضنا أن الاستصحاب أثبت أنها وقعت قبل الرجوع، فلا شك لنا من هذه الجهة. بالنسبة إلى خصوصيته ليس لنا شك، لأن مقتضى الاستصحاب أن الصلاة الواقعة وقعت قبل الرجوع، الصلاة وجدانية وقبل الرجوع بالاستصحاب ليس لنا شك في ذلك التصحيح. بالنسبة إلى ذات الصلاة لا شك لنا فيه، المقيد بما هو مقيد لا أثر له، وإنما الأثر لأجزائه، وهذا هو السر والحل في هذه المعارضات. ولولا هذا، لو قطعنا النظر عن هذا، لم يجري الاستصحاب في أي جزء أو أي شرط من شرائط المركبات التي هي متعلقة للتكليف أو موضوعة للتكليف، في جميع ذلك لا يجري. فلو فرضنا أن المكلف كان على طهارة ويشك في صدور الحدث منه وبمقتضى الاستصحاب صلى، بذم الوجدان إلى الأصل نهرز أن متعلق التكليف قد وجد خارجا وحصل الامتثال في الخارج. يعارض هذا الاستصحاب نشك في أن الصلاة المقيدة بالطهارة هل وجدت في الخارج أم لا؟ المأمور به ليس طبيعي الصلاة، المأمور به الصلاة المقيدة بالطهارة، و هذا المقید مشکوک الوجود لا ندری انها وجودت ام لم توجد، مقتضی الاستصحاب عدم وجودها، فکیف یمکن الاقتصار علی هذا. هذه المعارضه المتوهمه فی امثال هذه الموارد لو تمت جرت هذه المعارضه فی جمیع موارد الاستصحابات حتی فی الموارد المنصوصه مثل استصحاب الطهاره، لا ينبغي لك ان تنقذ اليقين بالشك معارض بعكسه الصلاه المقيده بالطهاره بهذا القيد هذا المقيد لا ندري انها وجدت في الخارج حتى تفرغ الذمه من المامور به او انها لم تتحقق في الخارج لتبقى الذمه مشغوله بالتكليف مقتضى الاستصحاب انها لم توجد في الخارج، فالذمه مشغوله بما كانت مشتغله به، فجميع هذه الاستصحابات يسقط. وهله هذا ان الصلاه المقيده بما هو مقيده لا اثر له، الاثر مترتب على الذات، ذات الصلاه وكونها في زمان الطهاره، هذا هو المامور به. وإلا انتزاع عنوان آخر، عنوان المقيد، عنوان المقترن، كل ذلك لم يكن. المأمور به ذات هذه الأجزاء، أي التكبيرة والقراءة إلى آخر الصلاة، وأن تكون هذه الصلاة في زمان يكون المكلف محكوما بالطهارة في ذلك الزمان، غير هذا لم يؤخذ بمتعلق له. فالمقيد بوصف انه مقيد و این کان مشکوکن الا ان القید و ذات المقيد لیس شیء منهما مشکوکن، ذات المقيد و هو السلام موجود بالخارج و قیده و هو الطهاره موجود بالاستصحاب، فاین هنا شک الا شک الانتزاعی، الشک فی عنوان المقيد هذا لا اثر له. وهذا حل لجميع هذه الموارد، ففي كل مورد أحرزنا موضوع الموضوع المركب بذم الوجدان إلى الأصل، لا يعارض هذا الاستصحاب استصحاب عدم وجود المركب في الخارج، فيقال إن المركب قبل هذا لم يكن موجودا، نشك أنه موجود أو ليس بموجود، الاستصحاب يقتضي عدمه. المقام من صوريات هذه الكبرى، فذات الصلاة وذات البقاء على الإقامة هذان موضوعان للإتمام إلى الآخر ما لم يخرج من هذا البلد. إذا كان مصليا صلاة تاما ولم يكن قبل الصلاة رجوع، يعني كانت الصلاة على طبق الأمر على طبق نية إقامته، هذان الجزءان هما الموضوعان للحكم والبقاء للإقامة. أحد الجزئين وهو الصلاة الخارجية الصلاة التامة محرز بالوجدان، والجزء الآخر وهو البقاء على نية الإقامة محرز بالاستصحاب، فقد تم الموضوع. وأما استصحاب عدم الإتيان بالصلاة قبل الرجوع، يعني نفي هذا الموضوع المركب، هذا لا أثر له، لأن ذات الصلاة لا نشك فيها وقيدها محرز بالاستصحاب، فأين هنا شك؟ إلا الشك في عنوان المقيد بما هو مقيد، يعني الصلاة المقيدة بهذا القيد، وهذا لا أثر له. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن المقيم إذا صلى صلاة تامة وبعد الصلاة رجع وانكشف أن صلاته كانت فاسدة بترك ركوع أو ترك طهارة أو غير ذلك مما يكون دخيلا في صحة الصلاة، نقصان ركن ركوع، كانت الصلاة محكومة بالبطلان. ذكر قدس الله نفسه أنه يرجع إلى القصد، ولا أثر لهذه الصلاة الصلاة الفاسدة. الأمر كما ذكره قدس الله نفسه، ولا يتوهم أنه بناء على أن ألفاظ العبادات أسامي للأعام، ما هو المانع من التمسك بإطلاق الرواية؟ صحيحة أبي ملات ذكر أنه إذا قصد الإقامة وصلى صلاة تامة بعد ذلك يبقى على تمامه يصلي تماما. فبناء على أن ألفاظ العبادات أسامي للصحيح للأهم من الصحيح والفاسد، مقتضى الإطلاق كفاية الصلاة تامة وإن كانت فاسدة فيعيدها تامة. هذا التفهم في المقام لا يجري ولو كان اللفظ أعم من الصحيح والفاسد. والوجه في ذلك أن الإمام عليه السلام أمر بالتقصير في بقية صلواته بعد ذلك يقصر. فالصلاة الأولى مفروضة الصحة إذا كان صلى صلاة تامة ورجع بعد ذلك بقية الصلوات يصليها تماما، لا أن تلك الصلاة يعيدها تماما. فتلك الصلاة قد فرض صحتها. إذن الرماية لا تشمل الصلاة الفاسدة، الصلاة الفاسدة غير مجزية و إعادتها تماما غير مشمولة لهذا الدليل، فلا بد من إعادتها قصرا فيبقى على القصر إلى الآخر. نعم لو فرضنا أن الصحة مشكوك فيها ولا ندري أنه صلى أربعا أو صلى أقل من الأربع، فلو فرضنا أنه بعد الفراغ شك بين الثلاث والأربع مثلا أو بين الاثنتين والأربع وغير ذلك، بل من أمن أقسام الشكوك في مثل ذلك بمقتضى قاعدة الفراغ يبنى على أنه صلى أربعا، فلو رجع لا أثر لرجوعه بعد ذلك لأنه بحكم الشارع محكوم بإلغاء هذا الشك، والبناء على أن ما صلاه تمام هذا الشك ليس بشك ولا أثر له، فهو محرز للإتيان بالصلاة أربع ركعات ولا أثر لهذا الشك بحكم الشارع فيبقى على التمام فيما بعد ذلك. يبقى الكلام في قاعدة الهيلولة، وأن الحكم كذلك في قاعدة الهيلولة فإذا أو خاص بقاعدة الفراغ. فلو فرضنا أنه دخل المغرب وبعد دخول المغرب رجع الناوي عن نية الإقامة وبنى على أنه لا يبقى في هذا البلد إلا يوما أو يومين مثلا، وشك في أنه صلى صلاة الظهر والعصر أو فاتته الصلاتان، على تقدير أنه صلى أربعا كانت وظيفته الصلاة أربعا، ولكن يشك في أصل وجود الصلاة لا في صحته وفساده كما في قاعدة الفراغ، فهل يبني على أنه صلى صلاة تامة فلا أثر لهذا الرجوع، أو أن قاعدة الهيلولة لا تتعرض للوجود وإنما تتعرض لعدم القضاء، لا يعتني فلا يقضي، ولا حاجة إلى القضاء؟ فيه كلام نتكلم فيه إن شاء الله.
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا قصد الإقامة وبعد ذلك خرج الوقت فشك في أنه هل صلى في الوقت تماما أم لم يصل في الوقت تماما، وكانت وظيفته الصلاة تماما، فهل يرجع ثم بدا له أن لا يقيم في هذا البلد، فهل يرجع إلى القصر أو يبني على التمام؟ ذكر قدس الله نفسه أنه يشكل البناء على التمام باعتبار أن قاعدة الهيلولة لا يثبت إلا عدم وجوب القضاء وأنه لا يعيد الصلاة، وأما البناء على أنه صلى تماما فهذا لا دليل عليه. ثم اختار قدس الله نفسه أنه يبني على التمام، قال البناء على التمام لا يخلو عن قبه، ولا سيما إذا بنينا على أن قاعدة الهيلولة أمارة لا أصل من الأصول العملية، فيبني على أنه صلى تماما، فإذا بنى على أنه صلى تماما رجوعه بعد ذلك لا أثر له، فيبقى على التمام إلى أن يخرج من هذا البلد. ما ذكره قدس الله نفسه والصحيح، فإن قاعدة الهيلولة وعدم الاعتناء بالشك بعد الوقت، إذا بنينا على أنه أمارة كما ذكرنا ذلك في قاعدة الفراغ وفي قاعدة التجاوز، حيث إن الترك العمدي مفروض العدم أنه لم يتعمد في ترك الصلاة، والترك غفلة خلاف ظاهر حال الإنسان، وأن الإنسان بحسب طبعه في الوقت ملتفت إلى التكليف وكان قاصدا للإقامة غفل ولم يصلي، هذا على خلاف ظاهر حال الإنسان بتبعه وبنفسه. يعني إذا كان في مقام الامتثال لم يكن من العصاة الذين لا يهتمون بأمر الصلاة مثلا، بل كان مهتما بأمره ولكن يحتمل الغفلة، هذا على خلاف ظاهر الحال، أين ما ذكرناه في قاعدة الفراغ وفي قاعدة التجاوز. قلنا إن الترك العمدي مفروض العدم أنه لم يترك الركوع في صلاته مثلا عمدان، فيبقى أنه غفل، وهذا على خلاف ظاهر حاله، كان مسليا وملتفتا إلى صلاته. فبحسب الظن النوعي والكاشفية النوعية أنه أتى بالصلاة، ولكن هذا الظن النوعي والكاشف لو لم يكن دليل شرعي لم يكن حجة، لأن الظن النوعي أو الشخصي لا يكون حجة ما لم يدل دليل على حجيته، وقد دل الدليل على حجيته، فيبنى على أنه صلى تماما، ومع هذا البناء أنه صلى تماما لا يعتني بالشك، فيبقى على تمامه. بل يمكن أن يقال إن هذه القاعدة داخلة في قاعدة التجاوز حقيقة، لا أنها قاعدة أخرى في مقابل قاعدة التجاوز. فلو فرضنا أن الروايات لم تكن في الشك بعد الوقت، بل عمد رواية واحدة صحيحة واحدة، فلو فرضنا أنها لم تكن لقلنا بذلك لقاعدة التجاوز، لأننا قلنا في محله عند البحث عن قاعدة التجاوز والفراغ، قلنا إن العبرة بصدق التجاوز، والتجاوز قد يكون عن الشيء حقيقة وقد يكون باعتبار التجاوز عن محله، وبهذا يفترق قاعدة الفراغ عن قاعدة التجاوز. في قاعدة الفراغ التجاوز حقيقي، صلى وبعد ذلك شك في أمر قد مضى وهو الصلاة، يشك في أن الصلاة الماضية هل وقعت صحيحة أم وقعت باطلة، كل شيء مما مضى فأمضه كما هو، الصلاة ماضية حقيقة، وكذلك الوضوء بالغسل أو غير ذلك من العبادات الواقعة، إذا شككنا في صحة ما وقع وعدم صحته فهو متصف بالمزية حقيقة، فمتعلق الشك شك في أمر ماض. وأما بالنسبة إلى قاعدة التجاوز فليس المزي مزيا حقيقة عن الشيء، لأن الشك في وجوده، إذا فرضنا أنه شك في الركوع وهو في السجود لم يتحقق الركوع خارجا حتى يقال إن الشك في أمر ماض، بل باعتبار أن محل الركوع قد مضى وتجاوز عن محله، فالمزي باعتبار التجاوز عن محله. وقد استفدنا من صحيحة زرارة وغيرها أن التجاوز عن المحل بمنزلة التجاوز عن نفس الشيء، كل شيء خرجت عنه ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، إنما الشك في شيء لم تجزه، وغير ذلك من الروايات الواردة. على هذه الكبرى الشك بعد الوقت داخل في في قاعدة التجاوز باعتبار أنه شك في وجود الشيء بعد مزي محله، محل هذا المشهود فيه كان قبل غروب الشمس، فيشك في أنه صلى في وقته أم لم يصل في وقته، فقد مزى وقته ومزى محله، فخرج عن شيء ودخل في شيء آخر باعتبار الوقت، فقد تجاوز عن محله فيجري قاعدة التجاوز. فبناء على هذا، بناء على أنها أمارة كاشفة عن وجوده، يعني الأمارة موجود وهو الظن النوعي على أن الإنسان لا يترك الواجب في ظرفه، فإن الترك العمدي مفروض العدم، والترك عن غفلتين على خلاف ظاهر الحال، فالمزنون بالظن النوعي هو الإتيان بهذا الواجب، وهذا الظن حجة بمقتضى قاعدة التجاوز وبمقتضى الدليل الوارد في خصوص الحيلولة، فقد حال الوقت ومزى فلا يعتنى بالشك على هذا ظاهر. وأما إذا قلنا بأن هذه القاعدة ليست بأمارة وإنما هو أصل عملي، فلا بد من النظر إلى مدلول هذا الأصل العملي. هل الأصل العملي ناظر إلى نفي الإعادة فقط أو تعبد بالوجود أيضا؟ إذا كانت دلالته خاصة بالنسبة إلى الإعادة فقط وغير ناظرة إلى وجود المشكوك فيه، إذن لا مانع من جريان الاستصحاب استصحاب عدم الاتيان بالصلاة تماما، فيترتب عليه حكم القصد. لأما إذا كان مدلوله التعبد بوجود ذلك الشيء وعدم الإعادة من آثار ذلك الوجود، فتعبد بالوجود، ولا فرق في التعبد بالوجود بين أن يكون التعبد على نحو الأمارة أو على نحو الأصل، إذا كان الوجود محرزا بحكم الشارع بلسان الأمارة أو بلسان الأصل، بعد ذلك لا يترتب آثار الشك. والظاهر من صحيحة زرارة والزيد كرواية واحدة، الظاهر أن التعبد تعبد بالوجود، فإن قوله عليه السلام ولا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، إذا فرضنا أنه خرج الوقت وشك في أنه صلى أم لم يصلي، قال عليه السلام قد دخل هائل ولا إعادة عليك من شك، يعني لا تعتني بالشك بالوجود، أي شك متعلق الشك، أي شك، لا إعادة عليك من شك، أي من الشك بالوجود، فهذا الشك بمنزلة عدم الشك، عدم الإعادة لعدم الاعتناء بهذا الشك، وأن هذا الشك كلا شك، ولذلك لا تعيد. لم يقل الإمام عليه السلام فلا إعادة عليك على الإصلاح، فيقال حكم تعبدي دل على عدم الإعادة، بل قال عليه السلام لا إعادة عليك من شكين. وبعبارة أخرى، مقتضى هذا الدليل صحيحة زرارة والفزيل، مقتضاها ليس هو التخصيص في دليل وجوب القضاء، يعني ترك الصلاة ولم تأتي بالصلاة، ولكن في خصوص المقام القضاء ساقطون، مثل ما أن الحائض مثلا لا تقضي صلاتها، هذا أيضا من الموارد التي لا يجب فيها القضاء. ليس الدليل ناظرا إلى التخصيص في دليل القضاء، بل ناظر إلى نفي موضوع القضاء. لا إعادة عليك من شكين، يعني الشك في الوجود لا يوجب الإعادة باعتبار أن هذا الشك ملغى. فالظاهر من الرماية هو التعبد بالوجود حتى إذا كان من الأصول العملية ولم يكن من الأمارات، فما ذكره قدس الله نفسه من أن البقاء على حكم التمام لا يخلو من قبة هو السعيد، وإن كان الاحتياط في محله. ثم ذكر قدس الله نفسه فروعا فيما إذا كان الشك قبل الفراغ من الصلاه و ملحقاتها، لو فرضنا انه اتى بالسلام الواجب وهو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، بعد ذلك شك قبل الاتيان بالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وقلنا ان المخرج هو السلام الاول، يعني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذا هو المخرج، والسلام الثاني مستحب وغير واجب وليس بمخرج كما هو الصحيح. بناء على ذلك لو فرضنا انه شك بين السلامين، بين قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وبين السلام عليكم، شك بعد الاتيان بالصلاه تماما، المفروض انه خرج من الصلاه، وان كان يستحب له الاتيان بسلام اخر الا ان هذا السلام واقع في خارج الصلاه، ولذا لو فرضنا انه لو صدر منه حدث بين السلامين مثلا او استدبر القبلة اختيارا او بغير اختيار لم يحكم ببطلان صلاته لانه خرج من الصلاة، فيصح ان يقال انه رجع عن نية الاقامة بعدما صلى تماما، صلى حقيقة صلى، فرجوعه قبل السلام الاخير لا أثر له لأنه رجوع بعد الفراغ من الصلاة، والرجوع بعد الفراغ لا أثر له. وكذلك الحال فيما لو رجع قبل الإتيان بسجدته السهو، لو فرضنا أنه أتى بسلام زائد أو بكلام الآدميين أو بشيء آخر مما يوجب سجود السهو، وقد فرغ هذا من صلاته وسلم، وقبل الاتيان بسجدته السهو بدا له فرجع عن نية الإقامة، أيضا الحال هو الحال، لأن سجدته السهو ليست من أجزاء الصلاة، واجب مستقل، تركها العمدي أيضا غير مضر بالصلاة، فهذا ترك لما وجب في الصلاة، ويسبق حقيقة أنه صلى أربع ركعات ثم بدا له فيبقى على التمام، هذا أيضا واضح. وأما لو فرضنا أنه ترك سجدة واحدة من الركعات السابقة، من الركعة الأولى والثانية والثالثة، ولم يذكر إلا بعد الركوع، وكان يجب عليه أن يمضي في صلاته، فمضى في صلاته وسلم، لا بد له من القضاء من الاتيان بتلك السجدة المنسية، بل رجع عن نية الإقامة قبل الاتيان بهذا الجزء، الجزء المنسي، هل يلحقه حكم الرجوع بعد الصلاة تاما أو أنه رجوع أثناء الصلاة بعد لم يتم صلاته؟ هذا مبني على ما تقدم البحث عنه في محله، أن هذا السجود هل هو قضاء مستلع، يعني اتيان به بعد الصلاة قضاء واجب مستقل وأجنبي عن الصلاة، لو فرضنا أنه لم يأتي بهذه السجدة لا يضر بصحة صلاته، ترك واجب كسجدته السهو، أو أن المستفاد من الرواية أن التبديل في المحل يقضيها بعد الصلاة ليس بمعنى القضاء المصطلح، يعني يأتي بها، وكثيرا ما لفظ القضاء في الروايات مستعمل في هذا المعنى، يعني يتبدل محله ومورده، هذا المنسي يؤتى به بعد التسليم، فبعد المكلف أثناء الصلاة لم يفرغ من صلاته، ولو ترك هذه السجدة بطلت صلاته، إذا كان الأمر كذلك فلم يصل بعد صلاة تامة، فرجوعه قبل الصلاة تامة طبعا يحكم ببطلان الصلاة، لأن وظيفته القصر ولا يمكنه إتمام هذه الصلاة قصرا، فيحكم بالبطلان ولا بد من العادة. وأما بالنسبة إلى صلاة الاحتياط، فإن قلنا بأن صلاة الاحتياط إنما هي جزء حقيقة على تقدير النقصان، والتخصيص تخصيص في أدلة زيادة التكبيرة وزيادة السلام. زيادة السلام هنا لا يزور لو شك بين الثلاث والأربع. فبنى على الأربع: تشهد وسلم ثم كبر وأتى بركعتين. هذه بعدم انكشف أن صلاته كانت واقعا ناقصة. هذه التكبيرة الزائدة لا يزور بالسلام، السلام الزائد في البين لا يزور. فهذه الركعة يعني ركعة الاحتياط جزء حقيقة. الإمام عليه السلام كما في بعض الروايات احتاط على نهو لا يكون تكون الصلاة خالية عن الخلل، لا يكون فيها خلل لا زيادة ولا نقيزة. ألا أعلمك شيئا إن زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء. فيؤتى بصلاة الاحتياط. إن كانت الصلاة تامة فهذه نافلة، وإن كانت الصلاة ناقصة فهذه متممة. إذا قلنا بذلك كما هو الصحيح على ما تقدم في بحث الشكوك فالأمر واضح، لأن الشك حينئذ أي الشك قبل صلاة الاحتياط شك قبل إحراز الإتيان بالصلاة أربعا. وقوله عليه السلام يبني على الأكثر أو يبني على على الأربع، يبني على الثلاث بناء عملي يعني يعامل هذا العمل، وإلا لم يدل دليل على أن هذه هي الركعة الرابعة. عملا يجعلها ركعة رابعة يعني يتشهد ويسلم ثم بعد ذلك يقوم فيكبر ويأتي بصلاة مستقلة. فعلى هذا المسلك لو شك بعد الصلاة وقبل الاتيان بصلاة الاحتياط الأمر واضح، لم يحرز أن هذه الصلاة هل هي ثلاث ركعات أو أربع ركعات، فلم يحرز أنه أتى بأربع ركعات، والمفروض أنه بدا له فرجع النية الإقامة فيرجع إلى التقصير لا محالة. وأما إذا قلنا بأنها واجب مستقل صلاة الاحتياط، والحدث بين الصلاتين أيضا لا يزر بل بصحة الصلاة، فمعناه أن الشارع حكم بأن هذه الركعة ركعة رابعة، الركعة المشهور فيها أنها ثالثة أو رابعة، بحكم الشارع هذه ركعة رابعة ولا يعتني بهذا الشك. وصلاة الاحتياط واجب مستقل تداركا لذلك النقص على تقدير وجودها واقعا، وإلا فهي ليست بجزء من الصلاة. تدارك كما ورد في بعض الروايات أن النوافل يتدارك بها الفرائض إذا كان فيها نقص، ليس معناه أن النوافل جزء من الفرائض. صلاة المستقلة على تقدير أن يكون هنا نقص في الصلاة يتدارك النقص بهذه النافلة، يكون بمنزلته. إذا بنينا على هذا فمعلوم أنه فرغ من الصلاة بشك، لابد من الاتيان بصلاة الاحتياط لأنه واجب مستقيم. فالجواز البقاء على التمام أو لزوم الرجوع إلى القصر لابد من أن يقصر صلاته بعد الرجوع مبنيان على الأمر السابق. إن قلنا بأن صلاة الاحتياط جزء كما هو السعيد جزء حقيقي على تقدير النقص، ولذا قلنا لا يجوز التكلم بين صلاة الاحتياط وأصل الصلاة أو الاتيان مناف آخر، الفصل الطويل لا يجوز وهكذا. لو بنينا على أنها بحكم الجزء حقيقة فهذا شك قبل الفراغ من الصلاة وقبل إحراز أربع ركعات، وإن قلنا بأنها واجب مستقل لا أثر لهذا الرجوع، رجوع بعد الاتيان بأربع ركعات، وإن كان يجب عليه صلاة الاحتياط والاحتياط في محله كما ذكر الماتريدي. ثم بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه أنه لو قصد البقاء في محل عشرة أيام باعتقاد أن رفقاءه أيضا قصدوا أربعة عشرة أيام، وهذا لا يختلف عنهم. وبعد ذلك انكشف أنهم لم يكونوا قاصدين للعشرة، فهل يبقى هذا على التمام إلى أن يخرج أو ينكشف أن قصده من الأول لم يكن صحيحا وما صلاه تماما يعيدها قسرا أو في خارج الوقت لا يعيد على الكلام ذكر قدس الله نفسه سورتين نتكلم فيهما إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن المسافر إذا نوى الإقامة باعتقاد أن من معه من رفقائه أيضا قصدوا الإقامة، وبعد ذلك تبين أنهم لم يكونوا قاصدين للإقامة، فهل يحكم عليه بإتمام الصلاة بعد ذلك بعدما قصد الإقامة وصلى تماما، أو أنه يرجع إلى القصر فيعيد ما صلاه تماما؟ ذكر قدس الله نفسه أن للمسألة صورتين، تارة يكون ذلك بنحو التقييد وأخرى بنحو الداعي. فإذا فرضنا أن ذلك كان بنحو الداعي له إلى قصد الإقامة قصد رفقائه، وإلا فهو غير مقيد بذلك، يعني نيته الإقامة غير مقيدة بقصد رفقائه ومن معه في السفر، من يصاحبه في السفر. ففي مثل ذلك كان هذا من تخلف الداعي ولا يسر بإقامته، فهو قد نوى الإقامة ويتم صلاته يبقى على تمامه، ولو فرضنا أنه عدل بعد ذلك حينما انكشف أنهم لم يكونوا قاصدين للإقامة رجع هذا عن قصده. وأما إذا فرضنا أنه كان على نحو التقييد لا على نحو الداعي، ففي مثل ذلك يرجع إلى القصر، لأنه ينكشف بذلك أن نيته الإقامة من الأول لم تكن متحققة، فيرجع إلى القصر. واحتاج قدس الله نفسه بالجمع في كلتا الصورتين. أما بالنسبة إلى الصورة الأولى التي ذكرناها، وهي ما إذا كان ذلك بنحو الداعي، فلا ينبغي الإشكال في أن حكمه تمام، وقد يتخلف الداعي عن الفعل في كثير من الموارد. قد قصد الإقامة في بلد عليكم السلام ورحمة الله بداع من الدواء العادية، لشراء دار، لإيجار دار، لتزويج، لتجارة وغير ذلك، كان له داع. بعد ذلك انصرف أو لم يمكنه ذلك، لا شك في أنه يبقى على التمام، فإنه كان ناويا للإقامة وعدل بعد ذلك. بل لا يكون العدول عن نية الإقامة غالبا إلا في موارد تخلف الداعي غالبا كذلك، وإلا لماذا يرجو عن ما نواه من الإقامة؟ طبعا ينكشف له شيء لم يكن منكشفا له من قبل، وحيث إنه ينكشف هذا فيرجع عن نية الإقامة ويبني على السفر، الغالب كذلك. فتخلف الداعي لا يزر بنية الإقامة وبصحة إقامته وأنه يتم صلاته، فهذه الصورة الظاهرة أنه لا ينبغي الإشكال فيها، وليس هنا وجه صحيح للإحتياط. وأما بالنسبة إلى الصورة الثانية التي هي صورة أولى في كلامه، وهي ما إذا كان بنحو التقييد، فقد يقال كما اختاره قدس الله نفسه من أن النية إذا كانت مقيدتان، إذا انكشف أن رفقاءه لم يقصدوا الإقامة فيكشف ذلك أن عدم نية الإقامة من الأول، فحكمه القصر من الأول، لكنه كان مشتبها فأتم صلاته، وبعد ما انكشف له الحال يلزم عليه القصر في الصلاة. ولكن الظاهر أن هذا أيضاً لا يتم، فإن التقييد يستهيل أن يرجع إلى أمر وجداني بالنسبة إلى الشخص. الأمر الوجداني لا معنى لأن يكون مقيداً بشيء، إما أنه متحقق أو غير متحقق، يكون معلقا على شيء ومقيدا على شيء، على تقدير متحقق وعلى تقدير غير متحقق. لا يعقل هذا أبدا في الأمور الوجدانية التي هي بيد الإنسان وهو فعل اختياري له. مثلا نفرض أنه يشرب ماء، يشرب ماء ولكن يجعل شربه مقيدا بأن يكون هذا ماء، وعلى تقدير عدم الماء لا يشرب، هذا أمر غير معقول. إن الشرب إما أن يتحقق أو لا يتحقق. ما معنى أن الشرب على تقدير أنه ماء يشربه، على تقدير أنه ليس بماء لا يشربه وشربه خارجا، إما يشرب أو لا يشرب، فيكون هذا من قبيل الدواعي لا محالة، فيشرب هذا بداعي أنه ماء وباعتقاد أنه ماء، فهذا من قبيل الداعي ولا معنى للتقييد. ولذا ذكرنا في باب المعاملات في باب العقود أن التعليق مبتلون، قلنا إن التعليق يرجع إلى المنشأ لا محالة. الإنشاء أمر وجداني لا يعقل التعليق فيه على تقدير ينشئ البيع وعلى تقدير آخر لا ينشئ البيع، هذا أمر مستحيل. الإنشاء إنما يكون إما أن يكون وإما أن لا يكون، إما أنشأ أو لم ينشئ. يكون الإنشاء معلقا ومتوقفا على شيء، على تقدير أنشأ وعلى تقدير لم ينشئ، غير معقول. إما أنشأ أو لم ينشئ، ليس هنا واضحة وتعليق. النية من هذا القبيل نبى الإقامة في هذا البلد، إما أنه نبى أو أنه لم ينوي، على تقدير أن رفقاءه نبوا هو أيضا نبى، على تقدير أنهم لم ينبوا هو أيضا لم ينوي، أمر غير معقول. النية أمر وجداني، إما متحققة أو غير متحققة، إما هو قاصد للبقاء، القصد موجود في نفسه وناو لأن يبقى، أو أنه غير ناو للبقاء. فالتعليق بالنسبة إلى الأفعال الوجدانية التي هي تصدر من المكلف باختياره، التعليق في هذه الأمور غير معقولة. ومن هنا ذكرنا في بحث صلاة الجماعة أنه يقتدي بهذا الإمام الحاضر على تقدير أن يكون زيدا، وما إذا كان أمرا فلا يقتدي به. قلنا أن هذا غير معقول، الاقتداء فعل صادر من المكلف، إما هو موجود أو غير موجود. التعليق في الاقتداء غير ممكن، لابد أن يكون من قبيل تخلف الداعي، يعني يقتدي بداعي أنه زيد وباعتقاد أنه زيد. فكيفما كان لا يتصور التقييد في الأمور التكوينية الوجدانية هذه من الإنشاء أو من الإرادة أو النية، الشرب، الاقتداء، أي شيء فرضناه، لا يعقل التقييد في ذلك، وإنما يكون من باب الاعتقاد، يكون من باب الداعي، فإذا تخلف يكون من تخلف الداعي لا محالة. نعم، متعلق الإنشاء ومتعلق القصد يمكن أن يكون المتعلق أمرا مقيدا بشيء ينشئ وجوبا على تقدير، ينشئ ملكية على تقدير، وهذا هو الذي مورد الإجماع ويحكم ببطلانه. يبيع ينشئ البيع، لكن لا البيع المطلق والتمليك المطلق، بل التمليك على تقدير خاص. إن كان هذا اليوم يوم الجمعة فهو ينشئ البيع، ينشئ البيع على تقدير أن يكون هذا اليوم يوم الجمعة، هذا أمر ممكن، كما يمكن أن يتعلق الإنشاء بأمر مطلق يمكن أن يتعلق بأمر مقيد. غاية الأمر قد يكون صحيحا كما في باب الوصية مثلا، ينشئ الملكية على تقدير الموت لا الملكية المطلقة، وقد يكون باطلا كما في البيع وغير البيع، وإلا إمكانه لا إشكال فيه. هكذا متعلق النية ومتعلق القصد أيضا قابل لأن يكون مطلقا وقابل لأن يكون مقيدا. فقد يقصد الإنسان البقاء 10 أيام في بلد على نحو الإطلاق كيف ما كان يبقى، وتارة يقصد الإقامة في بلد على تقدير أن لا يطالب بالخروج من قبل والده أو صديقه أو غير ذلك، فهو غير قاصد للإقامة على كل تقديرين، بل قاصد للإقامة على تقديرين، هذا أمر ممكن. وكذلك في باب الأفعال الخارجية، إنسان يشتاق ويحب شراء شيء لكن لا على نحو الإطلاق، يريد شراءه على تقدير أن يكون قيمته كذا، وأما إذا كان قيمته أكثر من ذلك فهو غير راغب في شرائه، فالرغبة متعلقة بالشراء على تقدير القاس، أمر قابل. ففي المقام يمكن أن يكون هذا المسافر يعني يقصد الإقامة لكن لا على كل تقدير، بل يقصد الإقامة الخاصة، الإقامة المقترنة بإقامة رفقائه عند إرادتهم البقاء في هذا المحل، هذا أمر ممكن قابل للتقييد أن يكون متعلق القصد أمرا مقيدا وإقامة خاصة. فحينئذ إن كان مترددا في إقامتهم ولا يدري أنهم قصدوا الإقامة أم لم يقصدوا الإقامة، فتبعا هو لا يعلم ولا يتيقن ببقاء 10 أيام، فحكمه القصد ولو من الأول قاصد للإقامة المقيدة، والقيد حاصل في الخارج وهم أيضا أقاموا 10 أيام لكن هذا لم يحدث مرددا، فهو لا يدري أنه يبقى 10 أيام أو لا يبقى 10 أيام. فالقصد والنية متعلق بأمر مقيد والقيد مشكوك فيه، فتبعا الإقامة مشكوك فيه. إذا سئل أنه يبقى في هذا البلد 10 أيام فيجيب لا محالة بلا أدري، قل لا أدري أبقى أم لا، لأن إقامتي تابعة لإقامة من معي وإقامة رفقائي وهي مشكوك فيه. وأما إذا فرضنا أنه معتقد بأنهم قصدوا الإقامة 10 أيام وإن كان اعتقاده خطأ وهو مخطئ في اعتقاده لكن محرز، فتبعا هو قاصد للإقامة 10 أيام، وإنما الخطأ في مقدمات هذا القصد، مقدمة هذا القصد اعتقاده بأن رفقاءه يقيمون 10 أيام وهذا الاعتقاد خطأ، ولأجل ذلك قصد الإقامة 10 أيام حقيقة قصده. فلو سئل أنه كم تبقى في هذا البلد يقول 10 أيام، فهو جازم بالبقاء واقع 10 أيام لا عنوان 10 أيام، حقيقة قاصد. يعني إذا فرضنا أن هذا اليوم هو اليوم الأول من الشهر هو قاصد لأن يبقى إلى العاشر من هذا الشهر، ولكن قصده نشأ عن اعتقاد مخطئ لا يزر ذلك. الموضوع التام هو النية والاعتقاد، والنية والاعتقاد موجود بالفعل، هذا نابل لمقام 10 أيام وجازم بإقامة 10 أيام. غاية الأمر أن هذه النية وهذا القصد نشأ من اعتقاد و من یقین مخالف للواقع هذا لا يزول بقصد الاقامه فالعاصف ان التقييد في المقام لا نتصور بالنسبه الى نفس النيه و اما التقييد بالنسبه الى المنوي معقول و يمكن لكن المفروض ان المعلق عليه والقيد محرز في نظر هذا الشخص فإذا كان القيد محرزا ولو فرضنا أنه مخطئ لو كان القيد محرزا فهو ناب حقيقة ناب لعشرة أيام بله فيحكم عليه بإتمام الصلاة ولا ينقذ هذا بما إذا قصد البقاء إلى يوم الجمعة الآتية مثلا دخل النجف الأشرف فقصد البقاء إلى يوم الجمعة الآتية لا هذه الجمعة ولكن معتقدا بأن هذا اليوم يوم الاثنين مثلا فطبعا يكون عشرة أيام وأكثر وبعد ذلك انكشف أن هذا اليوم يوم الخميس فلا يكون عشرة أيام بل يكون تسعة أيام لا ينقذ بذلك لأن هناك اشتباه في التطبيق غير قاصد لعشرة أيام يتخيل أنه قاصد لعشرة أيام فإنه قاصد للسفر يوم السبت السبت الآتي ولكن كان يتخيل أن من زمان دخوله إلى زمان خروجه عشرة أيام وإلا هو قاصد لهذا الزمان الخاص سابقا ذكرنا أن العبرة في عشرة أيام وفي المسافة بالواقع لا بالاعتقاد فلو فرضنا أنه سافر من النجف إلى الحلة معتقدا بأن المسافة خمسة فراسخ ولكن كان في الواقع تسعة فراسخ يقصر في ثلاثة وبالعكس ينعكس لو فرضنا أنه خرج إلى الكوفة معتقدا بأن المسافة بين النجف والكوفة ثمانية فراسخ فانكشف أنه فرسخ واحد يتم ثلاثة العبرة بواقع المسافة كما أن العبرة هنا بواقع عشرة أيام لابد أن يكون المقصود واقع العشرة ففيما إذا فرضنا أنه قاصد للإقامة إلى الجمعة الآتية لا أزيد في أصل الجمعة يخرج من النجف الأشرف هو غير قاصد للعشرة جزما لأن هذا اليوم يوم الخميس فيكون تسعة أيام لا عشرة بين كان هو يعتقد أن هذا اليوم يوم الاثنين مثلا فيبقى في النجف عشرة أيام فكيف ما كان المتحصل مما ذكرنا أن في هذه المسألة يعني فيما إذا نبى عشرة أيام باعتقاد أن رفقاءه قصدوا عشرة أيام يتم صلاته فإذا انكشف بعد ذلك أنهم لا يقيمون وهو أيضا لا يقيم يكون هذا من البدء والرجوع أما نبى فيبقى على التمام ما لم يخرج ثم ذكر قدس الله نفسه من القواطع البقاء في بلد مترددا ثلاثين يوما الروايات في هذا الموضوع مستفيزة وفيها عدة من السهاء صحيحة أبي بلاد وغير صحيحة أبي بلاد عدة من الروايات قد صرحت بذلك بأن المسافر إذا ولد بلدا وكان مترددا يقول غدا أخرج أو بعد غد وهكذا إلى أن يمضي عليه شهر أو يمضي عليه ثلاثون يوم نتكلم أن المراد بالشهر فهذا يتم صلاته بعد ذلك ولو صلاة واحدة فرضنا أنه تم الثلاثون يوما يصلي صلاة واحدة فيخرج أيضا يتم هذه الصلاة بقي ساعة أو بقي يوما أي مقدار بقي في هذا البلد حكمه إتمام الصلاة وهذا مما لا إشكال فيه بعد تزافر الروايات بلا خلاف بعد تزافر الروايات وفيها عدة من السهاء وغير الصحيح أيضا موجود إنما الكلام في أن هذا قاطع من القواطع كما أن إقامة عشرة أيام كانت قاطعة او انه تخصیص المحض، مجرد تخصیص المسافر في هذا المكان الذي كان فيه 30 يوما لا يقتل في ثلاثه بعد 30، مجرد تخصيص، و بعد ذلك اذا خرج يقتل ثلاثه في ثلاثه، ولو فرضنا ان الباقي ليس بمسافتين، فرضنا ان الباقي ثلاثه فراسخ او اربعه فراسخ الى وسنه مثلا او خمسه ما دون الثمانيه، فلو فرضنا انه خرج من النجف مثلا قاصدا وطنه، فلنفرض انه بغداد مثلا، ووصل الى المحموديه، بقي هنا يوم يومين ثلاثه ايام الى ان تم الثلاثون يوما، بعد ذلك يتم. خب فيما اذا خرج الى بغداد بعد ذلك وليس بينهما مسافه يقرب من سته فراسخ مثلا، او نبرز اقل من ذلك مثل بغداد والكاظميه مثلا، النجف والكوفه مثلا، فهل يقصر في هذه المسافه الباقيه مع انها ليست بمسافه شرعيه، او انه يتم؟ المعروف والمشهور الحق هذا بإقامة عشرة أيام، وقلنا أنه إذا أقام في بلد عشرة أيام بعد ذلك يتم صلاته ما لم يخرج، أي ما لم يسافر، يحتاج إلى سفر جديد، فهل هذا أيضا يحتاج إلى سفر جديد أو أنه محكوم بالتمام؟ بل بلا حاجة إلى ذلك، يعني ليس هذا قاطعا لا يحتاج إلى سفر جديد إذا خرج من هذا البلد، ولو بقي فرسخ باهت إلى وطنه مثلا يقصر في هذا الفرسخ، فإن التخصيص إنما كان بالنسبة إلى هذا البلد لا بالنسبة إلى غير البلد. المعروف والمشهور أن حاله حال الإقامة، ونسب إلى السيد البغدادي قدس الله نفسه أنه خالف في ذلك، وذكر أنه لم يدل دليل على أنه قاطع في الإقامة. صحيحة أبي بلاد دلت على ذلك بناء على تفسير الخروج بالسفر، فإذا خرج يقصر في ثلاثة، يعني إذا سافر سفرا جديدا، ولكن ليس في المقام دليل على ذلك. ومقتضى عمومات دليل السفر والإطلاقات أن المسافر مطلقا يقصر في ثلاثة، خرج هذا المقدار يبقى الباقي تحت الإطلاق والعموم، نتكلم فيه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في من بقي في محل 30 يوما وكان مترددا في سفره، فيقول غدا أخرج أو بعد غد، حتى مضى عليه 30 يوما، يتم صلاته بعد ذلك ولو صلاة واحدة. ذكرنا أن الروايات متضافرة للدلالة على ذلك، وفيها عدة من الصحاح، وأصل الحكم أيضا مما لم يستشكل فيه أحد فيما نعلم، وهو مورد وفاق ظاهرا. إنما الإشكال في أن هذا قاطع للسفر أو أنه ليس بقاطع، بمعنى أنه إذا بقي فيما بعد موضع التردد مقدار لا يكون مسافتان، فهل يقصر في الباقي في المقدار الباقي، أو أنه يتم بناء على أنه قاطع يتم صلاته، فإنه ليس بسفر جديد، وعلى تقدير أنه ليس بقاطعين يقصر صلاته فينزم ما بقي إلى ما تقدم. فيه كلام المعروف والمشهور على أنه يتم صلاته، وحال التردد 30 يوما كحال الإقامة لا بد في الرجوع إلى القصر بعد ذلك من سفر جديد، فما دام لم ينشئ سفرا جديدا يبقى على حكم التمام. ولكن المحقق البغدادي قد نسأل الله نفسه ناقش في ذلك، باعتبار أنه لا يظهر من هذه الروايات قطع السفر. غاية ما دلت هذه الروايات على أنه يجب الإتمام في هذا المكان بعد 30 يوما، وهذا تخصيص حكمي. فالمسافر باق على عنوانه، عنوان المسافر فيما بعد ذلك، فيعمه أدلة السفر فأن المسافر يقصر صلاته. ما ذكره قدس الله نفسه صحيح في نفسه، وليس في هذه الروايات ما يدل على عنوان القطع، وأن المتردد 30 يوما ليس بمسافرين. غاية بل المتردد أيضا مسافر، غاية الأمر خصص حكم المسافر بهذا المقدار. ولكن أصل المطلب من أن هذا الحكم، هذا الأمر، يعني النظام مبني على أن التردد 30 يوما قاطع أو ليس بقاطع. هذا البناء، يعني ابتناء المسألة على ذلك في نفسه غير صحيح، فإن الحكم لا يبتني على أن يكون التردد قاطعا لموضوع السفر أو لا يكون قاطعا لموضوع السفر، ولو تنزيلا ولو بالحكومة. المتردد 30 يوما لا يخرج عن عنوان المسافر، لا عرفان ولا بحسب الأدلة الشرعية لم يرد دليل على التنزيل أنه ليس مسافرين، ولكن الحكم لا يبتني على هذا. فإنا قد ذكرنا لعله عدة مرات، ذكرنا أن كل من حكم عليه بالتمام رجوعه إلى القصر يحتاج إلى مسافة جديدة، إلى سفر جديد. إطلاقات قولهم عليهم السلام في عدة من الروايات في كم التقصير، قال في مسيرة يوم، في بياض يوم، في 8 فراسخ، بريد في بريد، إلى غير ذلك من الروايات المتقدمة. فمن حكم عليه بأنه يتم صلاته، يعني قطع حكم السفر وإن لم يقطع موضوع السفر، مسافر حكم عليه بالتمام، بعد ذلك الرجوع إلى القصر يحتاج إلى مسافة جديدة. فإذا فرضنا أنه لم ينشئ سفرا جديدا والباقي بعد 30 يوما ليس بمسافتين، مقتضى القاعدة أنه يتم صلاته. فإن من حكم عليه بالتمام رجوعه إلى القصر يحتاج إلى سفر جديد على ما بيناه من الكبرى الكلية. فلا يتوقف الحكم على أن يكون التردد قاطعا للموضوع، بل يكفي كونه قاطعا للحكم، ولا إشكال في أن التردد قاطع للحكم، يعني حكم السفر والتقدير قد انقطع بذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أن هذا الحكم، وهو أن المسافر يتم صلاته بعد 30 يوما، هذا لا يختص بمن كان مترددا في سفره، يقول غدا أخرج أو بعد غد، لا يتوقف على ذلك. وإن كان عدة من الروايات وردت بهذا العنوان، بعنوان التردد، بل الحكم شامل لكل من لم يقصد إقامة 10 أيام. إذا فرضنا أنه ورد بلدا ولم يقم فيه 10 أيام، يعني لم يقصد إقامة 10 أيام، فحكمه هذا أنه يقصر إلى 30 يوما، وبعد 30 يتم صلاته. فلا يتوقف الحكم على عنوان التردد، تردد من باب أنه الغالب، وفي مقام بيان أنه ليس بمحكوم بالتمام لأنه لم يقصد إقامة 10 أيام، لا لخصوصية في التردد والشك. ويدلنا على ذلك عدة من الروايات. المستفاد من تلك الروايات أن الحكم يدور مدار عدم قصد الإقامة، فلو فرضنا أنه بان على إقامة 8 أيام أو 9 أيام أو يوم واحد، ثم بعد اليوم أو بعد 8 أيام بدال أيضا بنى على إقامة 8 أيام، وهكذا إلى أن تم 30، الحكم وما ذكرناه إلى 30 يوما يقصر، وبعد 30 يوما يتم صلاته. وهذا يستفاد من عدة من الروايات. من جملة هذه الروايات ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن عدة عن محمد بن يحيى، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: إذا قدمت أرزا وأنت تريد أن تقيم بها 10 أيام فصم وأتمه، وإن كنت تريد أن تقيم أقل من 10 أيام فأفطر بينك وبين شهرين، فإذا تم الشهر فأتم الصلاة. في هذه الرواية موضوع الحكم يريد أن يقيم 10 أيام فليس فيه عنوان، يعني أقل من 10 أيام فليس فيه عنوان التردد، يريد أن يقيم 7 أيام أو 8 أيام وهكذا إلى أن انتهى به الأمر إلى 30 يوما. الرواية سريعة في المدة، ولكن السند ضعيف باعتبار أن علي بن أبي حمزة هو البتايني المعروف، وهو كذاب على ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه، وأنه رجل كذاب، كذب على موسى بن جعفر سلام الله عليه بعدة من الروايات، هكذا ذكر الشيخ. على أن الرواية مقطوعة، فإن أبي بصير بل لا ينسبه إلى إمام، هو بنفسه يقول علي بن أبي حمزة أن أبي بصير قال: إذا قدمت أرزان إلى آخره. فالرماية مقطوعة وليس من الإمام سلام الله عليه، فهذه الرماية ثابتة. والعمدة رمايتان صحيحة: أبي بلاد الهنات أن أبي عبد الله عليه السلام بل رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن أبي بلاد الحناف عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال عليه السلام: إن شئت فنوي المقام 20 وأتم، وإن لم تنوي المقام فقصر ما بينك وبين شهرين، فإذا مسى لك شهر فأتم الصلاة. هذه الرواية إذن واضحة الدلالة وبحث بالسند صحيح. العبرة بعدم نية الإقامة أي 10 أيام، وإن كان ناويا لإقامة 8 أيام أو 9 أيام أو أقل أو أكثر لا يبلغ 10. ما لم يكن ناويا لإقامة 10 أيام يقصر صلاته إلى 30 يوما وبعد ذلك يتم، فلا أثر للتردد. وأيضا يدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار في هذه الصحيحة يقول: بين أردت المقام، إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام 10 أيام فأتم الصلاة حين تقدم، وإن أردت المقام دون 10 فقصر، وإن أقمت تقول غدا أخرج أو بعد غد، ولم تجمع على 10 الميزان هذا لم تجمع على 10 فقصر ما بينك وبين شهرين، فإذا تم الشهر فأتم الصلاة. فموضوع الحكم يعني ما هو موضوع للحكم واقعا البقاء 30 يوما، وأما عنوان التردد فلا خصوصية له، قد يكون المسافر متنددا بين البقاء وعدمه، وقد يكون آلفا بحاله يدري بأنه يبقى 8 أيام فيخرج، وبعد ذلك يبدو له فيبقى 8 وهكذا إلى أن يتم 30 يوما. ثم ذكر قدس الله نفسه أن هذا حكم من كان خارج المسافة، يعني بعدما سافر وحكم عليه بالقصر بعد طي المسافة هذا حكمه، إذا تردد يقصر إلى 30 يوما. وأما بعد ذلك يتم، وأما إذا كان تردده أثناء المسافة ذهب فرسخين مثلا أو 3 فراسخ فتردد في ذلك في هذا المكان، هذا حكمه التمام من أول زمان تردده، هذا لا يحتاج إلى 30 يوم، لأن تردده ينافي قصد السفر، وقصد السفر موضوع للحكم على ما تقدم. قاصد بل لابد من أن يكون القصد مستمرا، فإذا فرضنا أن القصد لم يستمر وكان مترددا بعدما خرج بفرسخ أو فرسخين أو ثلاثة على نحو لا يكون سفرا، تردده يستلزم التردد في السفر، فحكمه التمام من أول أمره من حال التردد. لهذه المسألة صور، ولا يبعد أنه قدس الله نفسه يريد الصورة الأولى. تارة يكون المسافر لم يبلغ المسافة حد المسافة ولو تلفيقية، يكون مترددا في الخروج وعدم الخروج، غدا أخرج أو بعد غد أو لا يخرج أصلا، يرجو إلى محله. نبرز أنه خرج من الكوفة من النجف قاصدا الحلة مثلا، بعدما وصل إلى الكوفة تردد فيقول غدا أخرج أو بعد غد أو يرجع، أصلا لا يمزي ولا يسافر، هذا حكمه واضح أنه غير قاصد للسفر، يحتمل أنه يسافر ويحتمل أنه لا يسافر، فهو غير قاصد للسفر فيتم صلاته من أول أمره من زمان تردده، لاعتبار الاستمرار في القصد وأن يكون القصد مستمرا إلى المسافة، وهذا واضح. الثاني، الصورة الثانية، يعني أن يكون قاصدا للسفر جزما يخرج بلا إشكال، ولكن لا يدري أي مقدار يبقى في الكوفة، متردد غدا أخرج أو بعد غد أو بعد 30 يوما أو أكثر أو أقل، لا يدري بذلك. يحتمل أنه يبقى في هذا البلد 30 يوما، وإن لم يكن ناويا للبقاء لكن يحتمل البقاء، مردد في ذلك. هذا أيضا يتم صلاته بلا إشكال، ولعل هذا أيضا مراده قدس الله نفسه، مراد الماتين، يعني من الأول متردد في البقاء 30 يوما، هذا أيضا حكمه التمام من حين تردده، لأن بقاء 30 يوما يقطع حكم السفر لا محالة على ما زال. فإذا احتمل هذا فيحتمل القاطع، فهو غير ناب للسفر، لا يلي يعني السفر الموجب للقصد، غير ناب للسفر الموجب للقصد، لأنه يحتمل أن ينقطع ذلك بالبقاء في هذا البلد 30 يوما، فهو غير عازم على السفر فيما قبل بل 30، بل محتمل، يحتمل أن يسافر ويحتمل أن لا يسافر. فهذا أيضا يحكم عليه بالتمام من أول تردده، لمنافاة هذا الاحتمال والتردد ينافي قصد السفر فعلا وأنه يسافر، هذا أيضا واضح. وثالثة، الصورة الثالثة، أنه يحتمل أن يعرض شيء ينوي الإقامة في هذا البلد، يحتمل نية الإقامة، لعله بعد يوم بل يعرض له شيء، حاجة من زواج أو شراء دار أو بيع دار أو معاملة خارجية وغير ذلك، أو ورود مسافر مثلا، فيقصد الإقامة، يعني يحتمل نية الإقامة بعد ذلك 10 أيام. الكلام هو الكلام، لأن نية الإقامة قاطعة لحكم السفر على ما ذكرنا، فإذا احتمل هذا القاطع فهو غير مستمر في قصده، نظير ما إذا خرج من النجف قاصدا الكربلاء مثلا، ولكن يحتمل أنه يقيم في خان الحماد مثلا 10 أيام، يحتمل أنه ينوي 10 أيام، فمعناه أنه غير قاصد لسفر متصل محكوم عليه بالقصر، وهذا أيضا واضح. والصورة الرابعة، ما إذا احتمل أنه يقيم 10 أيام لكن بغير قصد، لا أنه ينوي، يحتمل له معاملة مع زيد، بل لا بد من الرجوع إلى المحاكم مثلا، أو له مريض يراجع المستشفى مثلا، يحتمل أنه بل يحصل على الإجازة غدا أو بعد غدين، وهو عازم على السفر. يخرج لا محالة يمزي إلى الهلة، ولكن لا يدري أي مقدار يبقى في هذا المحل، فهل هذا يسر بحكم سفره وأنه يتم من الأول، يعني العبارة إذن يشمل ذلك، أو أنه لا يتم. الظاهر أنه يبقى على القصر، فإنه وإن كان يحتمل إقامة 10 أيام إلا أن الإقامة بنفسها ليست قاطعة، فهو لا يحتمل القاطع الذي هو قاطع نية الإقامة واليقين على البقاء في محل إذا استيقنت أنك تقيم فيها 10 أيام. القاطع هو عنوان اليقين، النية، العزم، الإجماع، إلا أن تجمع على المقام، ليس مثل 30 يوما يكون نفس البقاء موضوعا للإقامة، بل الموضوع للإقامة إنما هو عنوان اليقين والعزم والإجماع وغير ذلك من العناوين، وهذا غير متحقق قطعا. الإقامة يعني القاطع غير موجود، فهو قاصد لسفر مع احتماله أن يبقى 10 أيام، لا يزر احتمال بقاء 10 أيام، لا يزر بعنوان السفر لا عرفا ولا شرعا، فيبقى على القصر. ولا يبدو أن هذا غير داخل بل في كلامه قدس الله نفسه، يعني إذا احتمل أنه يبقى 10 أيام، بل مراده إما أنه يرجع إلى وطنه أو يبقى 30 يوما أو يقصد الإقامة مترددون. فأما بل بقى 10 أيام بلا نية الإقامة، فلنفرض أنه محتمل، لا أثر لهذا الاحتمال، لأن البقاء 10 أيام بنفسه ليس من القواطع. نعم برد في رواية بل ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه، بل في سنده عبد السمد بن محمد عن هنان عن أبيه هنان بن سدين عن أبيه أنه الإقامة 10 أيام إذا ورد بلدتان يقصر صلاته إلى 10 أيام، بعد مزي 10 يتم صلاته. ولكن هذه الرواية مضافا إلى ضعف سندها، وأن عبد السمد بن محمد لم يوثق أينا بهذا السند على ما يقوله صاحب الوسائل، روي بعين هذا السند، وفيها بعد 30 يوما إذا أتممت 10، هنا إذا أتممت 10 بدل 10 شهرا، فالظاهر أن هذه النسخة كانت مغلوطة، وإلا الرواية 10، فكيف ما كان فلا شك كما تقدم في أن إقامة 10 أيام بنفسها ليست من القواطع، بل القاطع بقاء 30 يوما، وإنما القاطع القصد والعلم، فإذا فرضنا أنه لا يعلم وغير عازم على ذلك فاحتماله لا يزور. أفرض أنه خرج إلى الكوفة قاصدا الحلة، ويحتمل لعله يبقى في الكوفة 10 أيام، يقول غدا أخرج أو بعد غد، ولعله ينجر إلى 10 أيام، لا يزور هذا بالسفر، فهو يقصر في صلاته حتى إذا بقي 10 أيام. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوارد في كثير من الروايات، يعني أكثر الروايات الواردة في حكم من تردد 30 يوما أو بقي بغير ترديد، أن حكمه التمام بعد مزي شهر واحد، يعني المذكور في هذه الروايات عنوان الشهر، والمذكور في في صحيحة 30 يوما، إذا بقي فيه 30 يوما بعد 30 يتم صلاته ولو كانت صلاة واحدة أو بقي ساعة واحدة. أما مفهوم 30 فمفهوم ظاهر واضح، وأما مفهوم الشهر فالشهر حقيقة عبارة عن ما بين الهلالين، من مبدأ الهلال إلى ظهور الهلال الثاني شهر عربي، وهو موضوع لعدة من الأحكام في باب الطلاق في شهر رمضان، يعني في العدة، وفي غير ذلك في معتبر الشهر، وهو عبارة عن ما بين الهلالين. ولكن لا شك أن المراد ليس هو هذا المعنى الذي هو معنى حقيقي له، فإن برود المسافر يعني تردد المسافر في أول آن من آنات الشهر بعيد، ولعله لا يتحقق أو يتحقق نادرا، فلا بد من إلغاء ما بقي من الشهر وجعل الاعتبار بالشهر الآتي، فلو فرضنا أنه ورد في اليوم العاشر من الشهر فيلغي 20 يوما أو أقل من 20 يوم، يلغي هذا ويكون الاعتبار بالشهر الآتي من هلاله إلى هلال الشهر الذي بعده، ليسبق أنه بقي في هذا البلد شهرا، أي من هلال إلى هلال، وهذا خلاف المقطوع به جزما. فلا يحتمل أن يراد من الشهر في هذه الروايات ما بين الهلالين، وأن العبرة ببقائه في هذا المكان بل في هذا الزمان، فلا بد أن يراد مقدار الشهر، فيكون العبرة بمقداره. وحيث إن الشهر يختلف نقصانا وزيادة، قد يكون 29 يوم وقد يكون 30 يوم، فيزيد وينقص، فلا بد من أن يكون الاعتبار بمقدار الشهر بعد فرض أن التردد في أول الشهر يعني في أول الآن بعيد لا يتحقق خارجا، أو إذا تحقق فهو نادر، لا بد من تتميمه من الشهر الآتي، فلو فرضنا أنه تردد في اليوم 15 من شهرين، فما مضى من هذا الشهر يتمه من الشهر الآتي، فإذا فرضنا أنه بقي إلى يوم 15 من الشهر الآتي يصح أن يقال أنه بقي شهرا في هذا البلد، باعتبار أنه مقدار الشهر، لا فرق بين أن يكون هذا الشهر ناقصا أو تاما. فإذا فرضنا أنه بقي باقي هذا الشهر وبقى بالمقدار الذي فاته، يعني لم يكن في هذا الشهر، أتمه من الشهر الآتي، فقد بقي شهرا واحدا. فمقتضى إطلاق هذه الروايات أنه إذا بقي شهرا يتم صلاته، سواء انتبق على 30 يوم أم لم ينتبق على 30 يوم، من هذه الجهة مطلق هذه الروايات. فلو كان الباقي من هذا الشهر مثلا نفرض 14 يوما وأتم من الشهر الآتي 15 يوما، باعتبار أن الشهر كان ناقصا، فقد تم الشهر. وإن كان المقدار الذي بقي فيه 29 يوما، هذا هو مقتضى ما دل على احتمال أن يكون البقاء مقدار شهرين. ولكن صحيحة 30 اعتبر أن يبقى 30 يوما، هذا أيضا مطلق بين ما إذا كان الشهر ناقصا وما إذا كان الشهر تاما. فإذا كان الشهر تاما فينطبق 30 يوم على بقاء شهر واحد. إذا فرضنا أنه تردد في اليوم 15 مثلا، الباقي 15 يوم، والماضي 15 يوم، فإذا أتم المقدار الماضي أتمه من الشهر الآتي فقد بقي شهرا وبقي 30 يوما، ولكن إذا فرضنا أن الشهر ناقص هنا يختلف الحال. إذا كان الاعتبار بالشهر بمقتضى إطلاقه أنه يعم الناقص والكامل فيتم إقامته في 29 يوما وبعد ذلك لا بد من إتمام الصلاة. وإذا كان المدار على 30 يوما بإطلاقه أعم من أن يكون الشهر ناقصا أو تاما فلا بد من التقصير في يوم واحد أيضا. فيقع التعارض والتنافي بمقتضى الإطلاقين، إطلاق 30 يوم وإطلاق شهر واحد، بعدما علم أن العبرة ليس بالشهر الحقيقي، يعني من مبدأ الشهر إلى منتهى هذا ليس به الاعتبار جزما. فالعبرة إما بالثلاثين يوما فلا اعتبار بنقص الشهر، أو العبرة بتتميم الشهر وإن لم يكن ثلاثين يوما بل كان 29 يوما. وبما أن التنافي والمعارضة من جهة الإطلاق فتبعا يسقط الإطلاقان، فالمرجع حينئذ ما دل على لزوم القصر للمسافر. فإن الدليل المخصص إذا كان مجملا أو إذا كان مبتلا بالمعارض لا محالة يرجع إلى إطلاق الدليل. وبعبارة أخرى لا بد من التصرف في هذين، في أحد هذين الدليلين، إما رفع اليد من إطلاق الثلاثين وحمل الثلاثين على ما إذا كان الشهر تاما، أو من رفع اليد من إطلاق الشهر وتخصيصه بالشهر الكامل يعني 30 يوما. الجمع بين الإطلاقين لا يمكن، لا بد من رفع اليد من أحدهما ولا مرجح في البين. إذن يسقط الإطلاقان، فالمرجع ما دل على لزوم القصر. ففي اليوم الثلاثين يعني بعد 19 يوما لا بد من التقصير، وبعد ذلك يرجع إلى التمام لأنه به يتم الثلاثون. فالصحيح هو اعتبار الثلاثين ولو فرضنا أنه مزى شهر ولكن 29 يوما، ولا فرق في ذلك بينما إذا دخل في أول الشهر الناظر أو دخل في أثناء الشهر، ومع ذلك فالاحتياط في محله. ثم إنه لا فرق في 30 يوما أو في شهرين بين أن يكون اليوم تاما وأن يكون ناقصا. فلو فرضنا أنه تردد عند الزوال يلفق نصف اليوم من هذا اليوم والنصف من اليوم الثاني يكون يوما على ما ذكرناه في قصر إقامة 10 أيام، وقلنا إن العبرة بمقدار اليوم لا باليوم حقيقة من طلوع الشمس إلى الغروب أو من طلوع الفجر إلى الغروب على الكلام في مفهوم اليوم. فإذا فرضنا أنه تردد في عند الزوال في اليوم الثلاثين، بعد ذلك في وقت بل عند الزوال يتم الثلاثين يوما يعني واحد الثلاثين، النصف من هذا اليوم والنصف من اليوم الأخير فيبقى في البين 29 يوما فيتم الثلاثون. فلا يعتبر في الثلاثين يوما أن يكون الحساب من أول اليوم ومن أول النهار. التلفيق إذن يكتفى به بمقتضى الفهم العرفي، وأن المعتبر هو المقدار. ثم إنه لا يعتبر أن يكون التردد في مصر، بل يجوز أن يكون في بلد، في قرية، بل في أرض ليس فيها بلد ولا قرية، أرض خالية كما في قصر إقامة 10 أيام، وذلك لعدم التخصيص في الروايات المذكور في الروايات الإقامة في أرض، الإقامة في بلد، الإقامة في مصر. العبرة ببقاء 30 يوما يعني إذا كانت الإقامة مقصودة عشرة أيام، وإذا كانت الإقامة غير مقصودة فثلاثون يوما. وإلا ما ذكرناه في الإقامة كلها كله يجري في المقام. هناك اعتبرنا عشرة أيام لكن مع القصد والنية، يعني مع اليقين، وهنا نعتبر ثلاثين يوما من دون يقين ومن دون قصد، نعبر بالترديد أو بغير الترديد فيما إذا قصد أقل من عشرة أيام. خصوصية المكان غير دخيلة من مصر أو بلد أو قرية، أي مكان كان، جبل أو بر، في أي مكان كان إذا تردد فيه، فرزنا سعد جبلا وتردد فيه بقي ثلاثون يوما لغاية بعد ذلك يتم صلاة لإطلاق الروايات. ثم إن الخروج عن هذا المكان إلى خارج هذا المكان حكمه بعينه حكم الخروج عن محل الإقامة بلا فرق في الدليل والمدرك. ليس هنا نص، العبرة بالصدق العرفي، متى ما صدق أنه بقي في هذا المكان أو في هذا البلد ثلاثين يوما مترددا صدق هذا المعنى يتم صلاته، ومتى ما لم يصدق يحكم عليه بالقصد حتى بعد الثلاثين. وكذا فيما إذا شك في الصدق وعدم الصدق من جهة الشبهة المفهومية، لم نفرض أنه يصدق عليه أنه مقيم أقام ثلاثين يوما في هذا المكان أو لا يصدق ذلك، أيضا الحكم والقصد لا بد في التخصيص من إحراز هذا العنوان أنه بقي فيه ثلاثين يوما مترددا. ولا شك في أن الخروج الاتفاقي مقدار ساعة أو ساعتين لتشييع جنازة، لسيد، للإتيان بماء، كلاء وغير ذلك من الهوائج التي تتفق غالبا بالنسبة إلى المسافرين، هذا المقدار لا ينافي البقاء عرفا. أما الزائد على ذلك كما ذكره الماتن قدس الله نفسه محل إشكال جزما، بل ممنوع يخرج فيبقى تمام النهار في خارج البلد مثلا ما دون المسافة، بل مع ليلته أيضا ويرجع غدا، لا يصدق أنه بقي في هذا المكان ثلاثين يوما مترددا. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم حد الترخص، وأن حد الترخص كما هو كان معتبرا في الخروج من الوطن وفي الخروج عن محل الإقامة كذلك معتبر في الخروج عن هذا المحل أيضا وما محل التردد. فإذا خرج ليس له أن يقصر في صلاته ما لم يبلغ حد الترخص، تقدم الكلام في ذلك في قصد الإقامة، وقلنا إن الروايات إنما دلت على اعتبار حد الترخص في الوطن فقط، ولا دليل على اعتبار حد الترخص في محل الإقامة. ولو تنزلنا وفرضنا اعتبار حد الترخص في محل الإقامة أيضا، ولو من جهة ما ورد في بعض الروايات من أن المقيم عشرا بمكة بمنزلة أهلها، فعموم التنزيل مثلا تقدم الكلام في ذلك، قلنا لا يمكن الاستدلال، عموم التنزيل يقتضي اعتبار حد الترخص أيضا. فرضا لو سلمنا هذا لم يرد شيء من ذلك فيما إذا تردد المسافر في بلد فبقي ثلاثون يوما، حكمه التمام هذا ثبت بالدليل. وبعد ذلك بمقتضى إطلاق الأدلة أن المسافر يقصر حينما يخرج من بلده من البلد، وصدق عليه أنه خرج من هذا البلد وشرع في السفر، يحكم عليه بوجوب القصد باعتبار حد الترخص، بل لا دليل عليه أصلا. والحمد لله رب العالمين. يقع الكلام في أحكام المسافر إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في حكم من أتم صلاته وهو في السفر، وذكرنا أن سؤال المسألة أن المسلم إما أن يكون عالما عامدا أو يكون جاهلا بأصل الحكم أو جاهلا بخصوصيات الحكم أو يكون ناسيا. ذكرنا أن العالم العامد لا بد من أن يعيد صلاته في الوقت، فإن لم يعد في الوقت فيقضيها في خارج الوقت، وذلك للحكم عليه بالبطلان بمقتضى هذه الروايات التي تقدمت، وبمقتضى أنها زيادة عمدية، والزيادة العمدية موجبة لبطلان الصلاة. ونسب إلى بعضهم الإسكافي وابن الجنيد، نسب إليهم أن التفصيل بين الوقت وخارج الوقت، وأنه بالنسبة لا التفصيل في مورد آخر في الجاهل لا في العامد، وهذا الحكم متسالما عليه بين الجميع. ولكن قد يقال إنما دل على البطلان معارضة بصحيحة عيسى، فإن المذكور في صحيحة عيسى أن المسافر إذا أتم صلاته فإن كان في وقت يعيد صلاته، وإن كان خارج الوقت لا يعيد صلاته. قيل إن النسبة بين هذه الرواية يعني صحيحة عيسى وما دل على البطلان معارضة بالإطلاق، فإن مقتضى إطلاق رواية صحيحة زرارة وهكذا صحيحة الهلبي البطلان ولزوم الإعادة في الوقت وخارج الوقت، ومقتضى هذا بالنسبة إلى العامد وغير العامد بالنسبة إلى هذه الرواية صحيحة عيسى مفصلة بين الوقت وخارج الوقت، فالإطلاقان يتعارضان. مقتضى ذلك الإطلاق أنه يعيد في الوقت وخارج الوقت، ومقتضى هذا الإطلاق أنه لا يعيد لا في الوقت لا يعيد في الوقت ولا يعيد في خارج الوقت، وهذا بإطلاقه شامل للعامد كما أن سيئة زرانة بإطلاقه شامل لخارج الوقت، فكل من السيئتين خاص من جهة وعام من جهة. هذا القول ذكرنا أنه لا يمكن المسير إليه ولا ينبغي احتماله، وذلك فإن هذه السيئة لا ينظر إلى القضاء وعدم القضاء، بل ينظر إلى انكشاف الخلاف في الوقت وإلى انكشافه خارج الوقت. قوله عليه السلام إن كان في وقت فليعيد، يعني لم يمز الوقت، هذا الذي أتم صلاته وهو مأمور بالقصر إن كان في وقت، يعني بعده لم يمز الوقت، لم تغرب الشمس مثلا، فليعيد، وإن كان قد مزى فلا يعيد. فهذا تفصيل باعتبار انكشاف الحال أو التذكر في فرض النسيان إن بهذا التعبير، لا أنه إن أراد أن يأتي به في الوقت يأتي يجب عليه الإتيان، وإن أراد أن يأتي به في خارج الوقت لا يأتي، ليس كذلك. لا ينظر هذا إلى دليل القضاء وأنه من فاتته صلاة يجب قضاؤه، بل هذا ناظر إلى التفصيل بين الوقت وخارج الوقت من حيث الحكم بالصحة والفساد. ولذا لو فرضنا أنه كان ناسيا فذكر وهو في الوقت فوجبت عليه العادة، ولكن لم يعد اختيارا أو بغير اختياره بعدما تنجز عليه التكليف ووجب عليه الإعادة وحكم بفساد صلاته، بعد ذلك لم يأتي به إلى أن خرج الوقت، لا ينبغي الشك في لزوم القضاء. ليست الرواية الواردة في المقام صحيحة عيسى وهكذا صحيحة أبي بصير الواردة في النسيان لا يراد بهما العمل الخارجي عمله إن كان في الوقت أو عمله كان في خارج الوقت بل إن كان في وقت أو إن لم يكن وقت يعني مثل الوقت باعتبار انكشاف الحال فمعناه أن الانكشاف إذا كان أثناء الوقت بعد الوقت لم يمضي فالصلاة غير صحيحة فاسدة وإذا مضى الوقت فالصلاة صحيحة ومعنى ذلك أن الجزئية ذكرية كما أن بعض الشرائط ذكري ومقيد بحال الالتفات شرطية التمام أيضا كذلك مقيدة بحال الالتفات فلو فرضنا أنه كان ناسيا إلى أن مضى الوقت فشرطية القصر ساقطة إنما يتعين القصر ويكون شرطا في صحة الصلاة بشرط أن يكون ملتفتا في الوقت وأما إذا لم يلتفت في الوقت فلا قصر لا يتعين القصر فالصلاة محكومة بالصحة فهذا التفصيل ناظر يعني الصحيحة ناظرة إلى التفصيل في الوقت وخارج الوقت باعتبار أن شرطية التقصير ولزوم الإتيان بالصلاة مع التقصير مقيد بحال الذكر أو بحال العلم أيضا كما نبين فأجنبي عن مسألة القضاء فلو فرضنا أنه كلف بالإعادة ولم يعيد اختيارا لم يعيد نسي فصلى تماما وبعد الصلاة ذكر والوقت باقي لم يعيد بعد ذلك خرج الوقت لا إشكال في وجوب القضاء فهذه الصحيحة وغيرها غير ناظرة إلى القضاء أصلا بل ناظرة إلى الصحة والفساد وقد ذكرنا أمس أن الأمر بالإعادة في المقام وفي غير المقام كثير من الروايات في باب الخلال أمر بالإعادة أمر بالاستقبال من زاد في صلاته ركعة استقبل صلاته استقبالا من تكلم في صلاته أعاد صلاته إلى غير ذلك من الروايات الأمر بالإعادة أمر إرشادي جزما ومعنى ذلك أن الأمر الأول لم يسقط لا أن الأمر الأول سقط وهذا أمر جديد الفاسد العمل الفاسد والفاقد للشرط لا يكون موجبا للسقوط وهذا أمر آخر غير الأمر الأول من تكلم في صلاته أعاد صلاته يعني الصلاة التي صلاها ليست بصلاته فإنه تكلم واعتمر في الصلاة عدم الكلام وهكذا من زاد من تبقها وغير ذلك من الشكوك شك ما عدم إحراز السنتين في كل مورد أمر فيه بإعادة الصلاة أو غير الصلاة من الواجبات لا يستفاد من الأمر إلا بقاء الأمر الأول معناه أن الأمر الأول لم يسقط وهو باق على حاله فمعنى يعيد يعني العمل باطل معنى لا يعيد يعني العمل صحيح إذن لابد من النظر إلى هذه الروايات يعني على هذا المبنى أوزح ما نقول لا أنه يتوقف عليه الأمر بالإعادة أمر إرشادي مقتضى صحيحة الحلبي التي سأل الإمام عليه السلام إني صليت صلاة الظهر في السفر 4 ركعات فقال عليه السلام أعد صلاة صليت الظهر 4 ركعات وأنا في سفر قال عليه السلام أعد مقتضى إطلاق هذه الرواية لزوم الإعادة في جميع السور المذكورة حال العمد الجهل بالحكم الجهل بالموضوع النسيان في جميع ذلك يحكم ببطلان هذا العمل فإذا كان الوقت باقيا لابد من الإعادة وإن لم يكن الوقت باقيا لابد من القضاء باعتبار أنه فات وهذه الصحيحة مدلولها مطابق لمدلول ما ورد من أن الزيادة موجبة لبطلان الصلاة العمدية وغير العمدية. من زاد في صلاته ركعتان استقبل صلاته استقباله. وأما صحيح زرارة ومحمد بن مسلم فقد أخرجت هذه الصحيحة الجاهل بالحكم الجاهل بأصل الحكم، فذكر فيها أنه إذا لم يقرأ عليه آية التقصير ولم يفسر له فلا يعيد صلاته. وقلنا إن لا يعيد معناه صحيح، يعني العمل صحيح. فخرج هذا عن صحيحة الهلبي فحكمنا بصحة ذلك، وقلنا إنه إذا كان جاهلا بأصل الحكم ولم يكن يدري بأن القصر واجب على المكلف يحكم بصحة صلاته ولا يجب عليه العادة، لا يجب عليه العادة عبارة عن صحة الصلاة. ففي الوقت لا يعيد فضلا عن خارج الوقت لأن صلاته صحيحة. ومعنى ذلك أن لزوم التقصير وتعيين التقصير مشروط بعدم اعتقاد التمام، فلو كان المكلف معتقدا أن الواجب هو الصلاة تماما التقصير غير واجب في حقه، فالتقييد في موضوع أدلة القصر. أدلة القصر التي دلت على لزوم القصر وأنه لا بد من التقصير في الصلاة يقيد بهذه الصحيحة على من لا يعتقد مشروعية التمام. ومن يعتقد مشروعية التمام وصلى تماما لا يجمع عليه القصر، صلى حسب المأمور به. وذكرنا في بحث الأصول مفصلا أنه يستكشف من هذه الرواية أنه بالنسبة إلى الجاهل الأمر الواقعي تخييري بين القصر والتمام. ولذلك لو فرضنا أن هذا الجاهل صلى قصرا، لو فرضنا وتمشى من قصر القربة لنسيان أو غير نسيان، لا يحكم بعادة الصلاة ثانيا قصرا بل يحكم بصحة صلاته. فنستكشف من ذلك أن المأمور به بالنسبة إلى هذا الشخص هو الجامع بين القصر والتمام كما في مواضع التخيير، وتعين التقصير مشروط بعدم اعتقاد مشروعية التمام. فمن يعتقد مشروعية التمام لأنه لم يبلغه حكم القصر ولم تقرأ له الآية ولم تفسر له هذا يحكم بصحة صلاته، فهذا يخرج عن موضوع صحيحة عن الحكم في صحيحة الهلبي. يبقى تحت صحيحة زرارة الجاهل بالموضوع والناسي والعامد، هذه الثلاثة يبقى مقتضى أنه إذا قرأت عليه آية التفسير وفسرت يبقى تحت هذه الصيحة أنه يعيد صلاته، يعني عمله محكوم بالبطلان على ما ذكرنا. ورد مخصص على هذه الصيحة وهي صحيحة أبي بصير، قد وردت في الناسي وأن الناسي إذا صلى تماما إن ذكر وهو في الوقت يعيد صلاته وإن ذكر وهو خارج الوقت لا يعيد صلاته. معنى هذا أن صحة الصلاة مشروط بعدم الذكر في الوقت، يعني الجزئية أو الشرطية بأي منهما عبرنا شرط ذكري جزء ذكري. لزوم التسليمة في الركعة الثانية مشروط بالذكر، وإذا كان ناسيا في مجموع الوقت هذه الشرطية تسقط. هذه الصحيحة بالنسبة إلى صحيح زرارة وبالنسبة إلى صحيح الحلبي مخصص لا محالة، لأن موضوعه خصوص الناسي إذا نسيه. قال أبو بصير يقول قال سألته عن الرجل ينسى فيسلي في السفر أربع ركعات، قال عليه السلام إن ذكر في ذلك اليوم يعني في النهار قبل الغروب فليعيد، وإن لم يذكر حتى يمزي ذلك اليوم فلا عادة عليه، صلاته صحيحة ولا حاجة إلى العادة. هذا مخصص. ورد عليه مخصص آخر وهو صحيحة عيف. صحيحة عيف ورد بل في من صلى تماما وهو مسافر. قال عليه السلام: إن كان في وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا. قلنا إن هذه الصحيحة لا يدخل فيها العامد جزما، العالم العامد، لأنه غير نازل للقضاء، معناه الحكم بالبطلان والصحة أولا في أول المحصول. فمعنى هذا أنه إذا كان في وقت فصلاته فاضلة، وإن كان في خارج الوقت فصلاته صحيحة. فلا يشمل العالم العامد من أول الأمر، لأن العامل العالم العامد من أول الأمر يعلم بفساد صلاته، فإذا لم يأتي بالواجب وجب عليه القضاء كما في الناسي وغير الناسي. الناسي أيضا كذلك، إذا فرضنا أنه نسي والتفت في الوقت ولم يعيد يجب عليه القضاء، العالم العامد مثله. فهذه السيئة خاصة بغير العالم العامد، يشمل الجاهل بأصل الحكم أو الجاهل بالخصوصيات أو الناسي. الجاهل بالحكم يخرج بمقتضى سيئة زرارة فيخصص بغير ذلك، بغير العالم العامد وبغير الجاهل المحض. فمعناه أن غير العالم العامد وغير الجاهل المحض إذا صلى تماما في السفر إن كان في وقت يعيد، وإن كان في غير الوقت لا يعيد. وهذا يشمل الناسي ويشمل الجاهل بالخصوصيات كما ذكرنا، مثل من نوى الإقامة وبعد ذلك رجع وتخيل أن نية الإقامة كافية في الإتمام فأتم صلاته. فبما أن موضوع هذه الصحيحة بعد التخريج، بعد التخريج بالحكم يعني بالجاهل بالحكم، موضوعه هو الناسي والجاهل بالموضوع، نسبة هذا إلى صحيحة زرارة نسبة الإطلاق والتقييد. فإن صحيحة زرارة حكم بالإعادة، ومعنى الإعادة فساد صلاته، سواء كان عالما عامدا أو كان ناسيا أو كان جاهلا بالخصوصيات يحكم بفساد الصلاة. ولكن هذه الصحيحة بالنسبة إلى تلك الصحيحة مقيدة، قيدت الفساد بما إذا تذكر في الوقت أو بما إذا علم في الوقت. فالنسبة نسبة الإطلاق والتقييد والموضوع واحد، فإذا كان كذلك فلا بد من أن نقيد، نقول بالنسبة إلى الناسي وبالنسبة إلى الجاهل، إن كان في وقت يحكم ببطلان صلاته، وإن كان خارج الوقت يحكم بصحة صلاته. يكون تقييدا أو عبر تخصيصا العادة البطلان بمن انكشف له الحال وهو في الوقت، إما بارتفاع جهله أو بارتفاع نسيانه وتبدله بالذكر. وقد يقال إن النسبة بينهما نسبة العموم من وجه، لا نسبة المقيد إلى المطلق، باعتبار أن الناسي غير داخل في صحيحة زرارة، خرج بصحيحة أبي بصير، فتكون صحيحة زرارة مخصصة بغير الناسي، لأن الناسي لا يعيد في الوقت، يعيد في الوقت ولا يعيد خارج الوقت، فهذا خارج عن موضوع صحيحة زرارة بمقتضى التخصيص. إذن يبقى تحت صحيح زرارة الجاهل بالحكم والعامد، وصحيحة عيد شامل للناسي والجاهل بالحكم. الجاهل بالحكم يعني الجاهل بالخصوصيات، يكون موردا للمعارض بالنسبة إلى الجاهل بالخصوصيات للجهل بأصل الحكم، مقتضى صحيح زرارة البطلان ومقتضى صحيح عيف الصحة إذا لم ينكشف في الوقت، فإذا كان موردا للمعارضة لابد يسقط الإطلاقان طبعا، فيكون المرجع أدلة الزيادة، أدلة إطلاقات، أدلة وجوب القصد. إجزاء يحتاج إلى دليل، لا دليل على الإجزاء ولو فرضنا أن الانكشاف خارج الوقت. هذا القول مبني على انقلاب النسبة فيما إذا ورد على الشيء مخصصان، أحد المخصصين أخذت من المخصص الثاني، قيل انقلاب النسبة. ولكن ذكرنا في محله في بحث انقلاب النسبة أن هذه الموارد ليس من موارد انقلاب النسبة، لو فرزنا عام أو مطلق، البته نعبر بالعموم أهم من العام والمطلق، لو ورد عام وورد عليه مخصصان، أحد المخصصين أخذت من المخصص الآخر. لا يخصص العام بالمخصص الخاص أولا ثم يلاحظ النسبة لينقلب إلى العموم من بعد، بل نسبة المخصصين إلى العام على نحو واحد، كما أن هذا مخصص ذاك أيضا مخصص، لا موجب لتقديم أخص المخصصين أولا وبعد التخصيص يلاحظ النسبة، إذ لا موجب للتقديم. نسبة المخصص الأخص ونسبة المخصص الأعم بالنسبة إلى العام على حد انزوا فيخصص بهما معا. وعلى هذا الأساس وهو الصحيح في المقام لا موجب لتخصيص صحيح زرارة بصحيح أبي بصير أولا وإخراج الناسي، ثم بعد ذلك ملاحظة النسبة بينها وبين صحيح سيعيس، بل كلاهما مخصص في عرض واحد. يعني لو كنا نحن ولم يكن صحيح أبي بصير ولا صحيح العيس لقلنا بالبطلان في غير الجاهل بالحكم على الإسلام، قلنا إن هذه الصلاة فاسدة، بل لابد من العادة في الوقت والقضاء في خارج الوقت. وأما بلحاظ هاتين الصحيحتين نخصص صحيح زراره، صحيح زراره يخصص بغير الناسي و بغير الجاهل بالخصوصيات، لان كليهم كلتا الصحيحتين نسبتهما اليه نسبه الخاص والعام، يعني اقول المراد من الخاص والعام اما من الاطلاق والتقليد. تلك الصحيحه حكم بإعادة الصلاة أي بالبطلان، ولكن هاتان الصحيحتان قيدت البطلان بما إذا انكشف في الوقت، وأما إذا انكشف خارج الوقت فلا بطلان. نسبة الإطلاق والتقييد يؤخذ بصحيحة أبي مسير فيقيد، ويؤخذ بصحيحة العيس فيقيد، فيقال إن البطلان في من أتم صلاته في غير العالم العامد، قلنا العالم العامد لا يدخل في هذه الصحيحة، في غير العالم العامد إذا صلى تماما يحكم ببطلان صلاته صحيح، ولكن الحكم بالبطلان مقيد بالانكشاف في الوقت وبالتذكر في الوقت. وأما إذا فرضنا أنه لم يتذكر أو لم يرتفع جهله إلى أن مضى الوقت فيحكم بصحة الصلاة، وهذا لا مانع من التقييد. تقييد صحيحة زرارة إن قرأت عليه آية التفسير وفسرت له أعاد صلاته إذا انكشف له الحال في الوقت، وأما إذا لم ينكشف حتى مضى الوقت فلا عادة عليه. فمقتضى الجمع بين هذه الروايات أن يحكم بالبطلان في العالم العامد، وأن يحكم بالصحة في الجاهل بأصل الحكم، وأن يفصل في غيرهما، يعني الناسي والجاهل بالخصوصيات، فيقال بالصحة إذا لم ينكشف في الوقت وبالبطلان إذا انكشف في الوقت. والحمد لله رب العالمين.